طبعا اختلف العلماء فيها، لكن الراجح هو قول الجمهور أنه يجوز ولا مانع من ذلك. إذن بيع العنب أو بيع الزبيب بالعنب جاز بقاعدتين. القاعدة الأولى التي قلنا يجوز القياس في الرخص، والقاعدة هذه. لذلك من لم يعرف مذهب الحنفية فإنه اتهمهم بالتناقض، حيث أنهم أجازوا بيع الزبيب بالعنب، ولكنهم لا يقولون بتلك القاعدة، وإنما أجازوهم من حيث هذه القاعدة، بمعنى إذا أنهم أخذوا بهذه القاعدة فأجازوها باعتبار هذه القاعدة وليست القاعدة الأولى. وفرق بين القاعدتين ترى، هذا استثني من قاعدة عامة وذاك رخصة يسمى. عند الجمهور لا فرق بينهما، لكن عند الحنفية فرقوا بينهما. نعم.
فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول التي لم يعدل بها عن سنن القياس. والجامع توفر أركان القياس وشروط كل ركن.
أين؟ بمعنى أنه مشروط بتوفر أركان القياس وخاصة العلة. إذا وجدنا العلة في هذا الشيء الحادث وهو العنب مع الزبيب، إذا وجدنا العلة الموجودة في الترخيص في التمر فإننا يجوز أن نقيس هذا على ذا. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العرايا، وهو بيع الرطب بالتمر.
نعم.
المسألة 29: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت.
نعم. طبعا من شروط العلة أن تكون علة الفرع مثل علة الأصل. ينبغي أن تتطابق علة الفرع مع علة الأصل، وإلا كان القياس مع الفارق. إذا قيل لكم القياس مع الفارق، وهذه الكلمة دائما تأتي في كتب السلف، فاعلموا أنه أن العلة في الفرع اختلفت عن العلة في الأصل، أو العلة في الأصل اختلفت عن العلة في الفرع كما سيأتي من الأمثلة. هذا يسمى القياس مع الفارق. ومن شروط القياس أن تتفق العلة مع العلة في الفرع مع العلة في الأصل ولا يختلفان. نعم.
مثل الادخار والاقتيات، فإنه موجود في الأرز والذرة وفي البر من غير اختلاف وتفاوت.
نعم. مثل الادخار والاقتيات وكونه مطعوما وكونه مكيلا، كل هذه موجودة في الأصل وهو البر، وموجودة في الفرع وهو الأرز والذرة، لا فرق بينهم. لكن لو عللنا وقلنا بأن العلة في تحريم الربا هي كونه مدخرا، ثم قسنا عليه الفواكه والخضروات، فإن هذا لا يجوز، لأنه قياس مع الفارق، حيث إن البر يدخر وجدت فيها العلة لا شك، لكن الفواكه والخضروات لا يدخر يفسد، لذلك لا يجوز القياس. فلذلك اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في البر على 5 أقوال. بعضهم يقول كونه مكيلا، وبعضهم قال كونه مدخرا، وبعضهم قال كونه مطعوما، وبعضهم كونه مقتاتا، وبعضهم كونه موزونا، والسادس كونه مالا. وهذا الاختلاف له أثر، بمعنى أن من قال كونه مطعوما لا يقيس عليه شيء غير مطعوم أبدا، من قال كونه مدخرا أو مقتاتا لا يقيس عليه الخضروات والفواكه، وهكذا. نعم.
لذلك قسنا الأرز والذرة على البر. كذلك القتل العمد العدوان، فإن كذلك القتل العمد العدوان موجود في القتل بالمثقل كما هو موجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت.
نعم، القتل بالمحدد هذا اتفق العلماء على أنه يوجب القصص، لكن العلماء اختلفوا في القتل بالمثقل. ما معنى المثقل؟ أي أن يوضع عليه حائط فيموت، أو يوضع عليه أي شيء ثقيل، المهم لا يجرحه، بمعنى لا ليس جارح محدد كالسكين والسيف والخنجر، إنما قتلوا بالمثقل. الجمهور قالوا إن القاتل بالمثقل يجب عليه القصاص قياسا على القاتل بالمحدد، والجامع بينهما كون كل منهما قتل عمدا عدوانا، قتل عمدا عدوانا، هذا الجامع بينهم. أما الحنفية فقد وجمهورهم قد خالفوا في هذا الأمر، فقالوا إن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص. لماذا؟ لأنه يقول إن القتل بالمثقل أو المثقل لم يعد للقتل، لا يوجب القصاص إلا الشيء المعد للقتل كالسكين والخنجر والسيف وغيره من الأشياء المبرزة للدماء. أما المثقل لا يبرز دماء ولا شيء، يقتل بثقل هذا الشيء. فهنا عند الجمهور يجوز القياس، لأن العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، ما فيه فرق بينهما. نعم،
لذلك قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهكذا.
نعم،
فإن وجد تفاوت واختلاف.
نعم، هذا الأمر فيما سبق كتمهيد للمسألة، وهو أنه يجب أن تكون العلة في الفرع مثل العلة في الأصل ولا تفاوت بينهما. قال قائل: فإن وجد تفاوت بينهما هل نقول بأن القياس مع الفارق مطلقا؟ لا، فيه تفصيل. قال:
فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين فإنا ننظر إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن علة حكم الأصل، كقول بعضهم تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كل منهما يملك ماله، فإن هذا لا يصح لأن
إن كانت العلة، طبعا إذا جاءت علة أو إن كانت العلة متفاوتة بين الأصل والفرع فإننا ننظر. إن كانت العلة في الفرع أنقص منها في الأصل، يعني ناقص، يعني العلة مكونة من جزئين وجد الجزئان في الأصل ولم يوجد إلا جزء واحد في الفرع، فإنه لا يجوز القياس، يكون القياس مع الفارق. مثل قول ابن رشد مثلا: إن الزكاة تجب في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كل منهما قد ملك ماله، هذا كما قال، يقول إن الزكاة تجب في مال الصبي كما وجبت في مال البالغ أو المكلف، نقول والجامع أن كل منهما قد ملك ماله. قال العلماء إن قياس، وقد يعني يكاد يتفقون على أن قياس برشد هذا خاطئ. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن يقولون لأن البالغ ملك ماله بالقوة وبالفعل، يعني بقوة الشريعة وبالفعل، يعني يستطيع التصرف فيه، ما عليه وكيل ولا ولي. أما الصبي فقد ملك ماله بالقوة فقط، لكن لا يستطيع أن يتصرف، وليس بالفعل لا يستطيع أن يتصرف، فهنا وجد فرق في هذه الملكية، فليس كل مالك يستطيع أن يتصرف أبدا، حتى الجنين يملك في بطن أمه، فهل معنى ذلك أنه يتصرف؟ أبدا، إنما ملك بقوة الشريعة بالإرث مثلا. نعم، فهنا يقولون إن القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، حيث وجدت العلة بكاملها بجزئية في الأصل ملك ماله بالقوة بالفعل، ولم توجد في الفرع ولم يوجد في الفرع جزء واحد وهو أنه ملك ماله بالقوة فقط. نعم،
فإن هذا لا يصح لأنه قياس مع الفارق، حيث إن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع، حيث إن علة الأصل وهو البالغ هي أنه يملك ماله بالقوة والفعل، أما علة الفرع وهو الصبي فهي إنه يملك ماله بالقوة فقط. وإن كان هذا الاختلاف،
نعم هذا هو الاحتمال الأول، يعني إذا وجد اختلاف بين الأصل والفرع، فالأول إن كانت العلة في الفرع أنقص من العلة في الأصل فهذا لا يجوز، وهذا الذي يسمى إذا قرأتم كتب السلف أن هذا قياس مع الفارق، ها في يقصدون هذا. أما الاحتمال الثاني وهو إن كانت العلة في الفرع أزيد من العلة في الأصل فما هو الحكم؟ قال
وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع فإن القياس يصح، بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، كما في قياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء، حيث إن الإيذاء في الضرب أشد.
نعم، أما إذا كانت العلة في الفرع أزيد منها في الأصل فإنه يجوز القياس، وهذا القياس الأولى يسمى، ويسمي بعضهم القياس القطعي، ويسمي بعضهم مفهوم الموافقة، ويسمي بعضهم دلالة النص، وهم الحنفية، مفهوم الموافقة عند الجمهور ودلالة النص عند الحنفية، وبعض الشافعي يسمونه دلالة الإيماء والتنبيه، والإمام الشافعي نفسه يسميه القياس الجلي. إذا كانت العلة موجودة في الفرع وهي أزيد من وجودها في الأصل فإن هذا يجوز القياس لا مانع، بل هو أولى، القياس الأولى أو القياس الجلي أو القياس القطعي، وبعضهم من قوة هذا أخرجه عن الأقيسة، قال أنه من دلالات الألفاظ من مفهوم الموافقة، ومن مفهوم الموافقة الأولى أيضا، مثل تحريم التأفيف بالنسبة للوالدين، مجرد التأفيف والتضجر والتضايق يحرم، فقال العلماء إذا حرم مجرد التأفيف والتضايق وغير ذلك فإنه من باب أولى أن يحرم الضرب والشتم والسب والقتل، لأنه أكثر إيذاء. كذلك قياس الفأرة على الهرة، فإن هنا ما دام أن سؤر الهرة طاهر يجوز إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، فيقولون كذلك الفأرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، يعني سؤرها، سؤر الهرة طاهر، كذلك يقولون أن الفأرة سؤرها طاهر. وعلة الهرة ما هي؟ كونها تكثر التطواف ويصعب التحرز منه، قال والفأرة أولى لأنه يصعب التحرز منها أكثر من صعوبة التحرز من الهرة، لقلة يعني ضعف جسمها وقلة. نعم،
المسألة 30، اشترط في الفرع أن يكون خاليا عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس، فإن وجد نص أو إجماع ينافي الحكم الذي أخذناه عن طريق القياس فلا يصح القياس لأنه لا قياس مع النص.
نعم، هذه أيضا قاعدة تتردد دائما في الكتب، يقولون أن هذا القياس فاسد لأن هذا قياس مع النص. ما معنى كلمة قياس مع النص؟ أي أن القياس لما استعمله هذا المجتهد أداه إلى حكم معين، بحث ووجد أن هناك نصا ورد في هذا الفرع يخالف الحكم الذي نتج عن القياس، فنقول أن القياس هذا فاسد لأنه قياس أثبت حكما يخالف ما أثبته ذلك النص، فلا قياس مع النص. فها عندنا هذه المسألة والمسألة التي ستأتي في النص. إن كان النص ورد أو الإجماع، طبعا الإجماع ترى يطلق عليه نقل ونص، انتبه لأنه منقول نقلا، إن كان هذا النص مخالف للحكم الذي ثبت عن طريق الإجماع عن طريق القياس فإن القياس فاسد لأنه قياس مع النص. المسألة الآتية:
المسألة الواحدة والثلاثون، إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر إن كان هذا.
المسألة السابقة النص مخالف، يعني النص أثبت حكما مخالف للحكم الذي نتج عن القياس، هذه المسألة السابقة، هذا لا يجوز لأنه قياس مع النص. لكن إذا جاءنا نص موافق للحكم الثابت عن طريق القياس، يعني نص أثبت حكما موافقا للحكم الذي أثبت عن طريق القياس، فما الحل؟ قال ننظر.
إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، مثل ما لو جعلنا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هو الأصل في تحريم الخمر فالقياس باطل، لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس.
اي نعم، خلكم معي. إن كان هذا النص الوارد وقد أثبت حكما موافقا للحكم الثابت عن طريق القياس فإننا ننظر في هذا النص. إن كان الفرع يدخل تحت جزئيات ذلك النص فإنه لا يجوز القياس. لماذا؟ لأن نسبة الفرع إلى هذا النص مثل نسبة الأصل إلى هذا النص، يعني بمعنى أن الأصل والفرع كلهم كلاهما من جزئيات هذا النص، مثل لو جعلنا تحريم النبيذ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإن جعلنا تحريم الخمر لو جعلنا تحريم الخمر مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فإنه لا يجوز قياس النبيذ على الخمر. لماذا؟ لأن النبيذ يدخل تحت جزئيات عموم ذلك أو يدخل تحت عموم ذلك النص، لأن النبيذ مسكر والخمر مسكر، إذن كل من الخمر والنبيذ وأي مسكر هو يعتبر من أفراد وجزئيات وصور هذا النص. وضح الكلام في هذا؟ أعد العبارة. قال:
إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل، مثل ما لو جعلنا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هو الأصل في تحريم الخمر فالقياس باطل، لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء فلا فرق.
قصدنا من هذا أن هذا النص دل على الفرع مثل دلالته على الأصل ولا فرق بينهما، لذلك لا ندري أيهما الأصل والفرع، فيكون النبيذ أصل مثل الخمر ولا فرق بينهم. إذاك لا يجوز أن نقيس أصلا على أصل. نعم.
فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس.
نعم. فليس جعل الخمر أصلا والنبيذ فرعا أولى من العكس، وهو جعل النبيذ أصل والخمر فرع. ترى ما في فرق بينهما. إذا كان الفرع والأصل داخلان تحت جزئيات هذا العموم ما في فرق بينهما. نعم.
وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل فالقياس جائز، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن.
نعم. هنا إذا كان النص الوارد في الفرع والذي يوافق حكم الفرع غير النص المثبت للأصل فإن هذا جائز، بل الأولى. لماذا؟ لأنه أصبح مؤيدا للقياس، أصبح مؤيد للقياس، وترادف الأدلة على مدلول واحد وهو الحكم الواحد هذا يقوي الحكم لا شك، فيكون عندنا نص وقياس في هذه المسألة. إذن عندنا إن كان النص إن كان النص الموافق للحكم الذي نتج عن طريق القياس ما قد يعني تناول الفرع مثل تناول الأصل فهذا لا يجوز القياس كما علمنا. وإن كان هذا النص الذي وافق حكم الفرع الذي توصلنا إليه عن طريق القياس لا يتناول الأصل فهنا يجوز القياس، لأنه يعتبر من ترادف الأدلة، وترادف الأدلة على مدلول واحد وحكم واحد هذا يجوز، بل إن العلماء دائما يذكرون في كتبهم كما قلت الموسع كالمغني وبداية المجتهد. نعم.
المسألة الثانية والثلاثون، يكفي ظن وجود العلة في الفرع، ولا يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا.
نعم. اشترط بعضهم قالوا هذه العلة لأنتم الآن جعلتم مدار القياس عليها، ما نوعها؟ أنتم الآن رتبتم عليها أشياء وأشياء، هل يشترط القطع بها؟ بمعنى أن هذا المجتهد يجب عليه أن يقطع بأن هذه هي العلة. ما معنى القطع؟ قلت الذي يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره، هذا القطع. أما الظن فهو الذي يدل على معنيين أحدهما أرجح، أما الشك فهو الذي يدل على معنيين لا يرجح أحدهما على وهو المجمل. المهم سأل هذا السائل فقال بعضهم يجب القطع بهذه العلة حيث إن عليها مدار القياس فيجب أن نقطع بها، أما الجمهور فقالوا أبدا يجوز غلبة الظن. إذا غلب على ظن المجتهد بأن هذه العلة يعني عنده علتان وقارن بينهما فترجح عنده علة دون العلة الأخرى فإنه يأخذ بهذه العلة الراجحة ويترك المرجوح، غلبة الظن. نعم.
لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إنه عام ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصص.
نعم.
وهو باطل.
نعم. هذا الدليل على أنه يجوز الاقتصار على العلة المظنونة التي غلب على ظن المجتهد أنها هي العلة، قالوا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه الآية أمرت بالاعتبار وهو القياس دون أن تحدد أنه يجب أن نقطع بالعلة أو يغلب على الظن أو نحو من ذلك. فتعم الأمرين، إن قطعنا بالعلة فهذا أحسن، وإن غلب على ظننا أن هذه العلة فيؤخذ بها ولا مانع من ذلك. نعم.
فثبت أنه يدخل فيه العلم والظن.
نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا حيث تكون نادرة.
أي نعم، أن يعني ثمرت هذا الخلاف أن القائلين بأنه يكتفى بالعلة المظنونة طبعا يستعملون القياس أكثر من الذين اشترطوا قطعية العلة. الذين اشترطوا بأن العلة يجب أن تكون مقطوعا بها، هؤلاء يعني طبعا ضيقوا دائرة القياس لأن العلة المقطوع بها قليلة ونادرة، قليلة ونادرة جدا. حتى المنصوصة ترى أحيانا لا يقطع بها، يعني إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذه ترى غلب على ظن أن هذه هي العلة، لكن ليست هي العلة الصحيحة، يعني المقطوع بها طبعا، وإلا هي العلة الصحيحة اللي غلبت الظن فقط. نعم.
المسألة 33، لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقا.
أي نعم، هذه مسألة اختلف بعض القائلين بالقياس فيها، فقال بعضهم يشترط أن يكون الفرع قد أمر به شرعا أو قد ورد في الشرع ولو من حيث الإجمال، مثل قالوا مثل قياس الإخوة على الجد، فإنه يقول ما ورثنا أو ما قسنا الإخوة على الجد هذا الفرع عن الإخوة إلا لأن الإخوة ورد أنهم يرثون، ورد أنهم يرثون عموما، يعني إذا لم يوجد الجد مثلا لمن منع لمن حجب بالجد أو الأب، فلا يجوز القياس، لا يجوز قياس فرع على أصل إذا كان هذا الفرع ورد الأمر به أو أنه يعني مشار إليه ولو جملة، هذا قولا. لكن الجمهور قالوا أبدا، يجوز أن نقيس أي فرع على أي أصل مهما كان، إذا غلب على ظن هذا المجتهد بأن هذا يصلح أن يكون فرعا لذلك الأصل ألحقه به طبعا بواسطة وجه الشبه والعلة. نعم.
لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر، حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقا دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره.
أي نعم، هنا استدلوا بالأدلة السابقة على حجية القياس، وهي إجماع الصحابة السكوتي وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكذلك حديث معاذ، وكذلك الدليل من العقل، قالوا إنها أدلة مطلقة لم تحدد شيئا، بل أطلقت الأمر لهذا المجتهد طبعا إذا بلغ درجة الاجتهاد، أطلقت الأمر وقالت وكأنها قالت متى ما غلب على ظنك أن هذا الشيء يصلح أن يكون أصلا فقس عليه، ومتى ما غلب على ظنك أن هذا الشيء يصلح أن يكون فرعا فقسه على غيره على ذلك الأصل، ومتى ما غلب على ظنك أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة فأجعلها علة جامعة بين الأصل والفرع. المرجع كله إلى المجتهد. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال.
أي نعم، هذا واضح، يعني ثمرة الخلاف هذه، وهو أنه من اشترط أن يكون الفرع قد ورد الأمر به أو قد ورد في الشرع إجمالا طبعا ضيقوا دائرة القياس، لأنه قليل الفروع، لأن الفروع التي ورد ذكرها في الشرع عن طريق الإجمال قليلة جدا. نعم.
المسألة 34، مسالك العلة أو طرق ثبوت العلة هي.
نعم، هذه مسألة طويلة جدا، وهي كيف نعرف هذه العلة، يعني طبعا سبق لكم وقطعتم الآن مما سبق من المسائل كلها أن مدار القياس على العلة المتعدية، إن وجدت وجد قياس، وإن لم توجد انتفى القياس نهائيا ولا يوجد العمل. طيب، سأل سائل وقال: كيف نعرف العلة؟ كيف أن المجتهد توصل إلى أن هذه هي العلة؟ فذكرنا فيما سيأتي عدة مسالك وعدة طرق دلت على ثبوت هذه العلة، ودلت على أن هذا الشيء يصلح أن يكون علة وهذا الشيء لا يصلح أن يكون علة. فالعلة أحيانا نعرفها من النص الصريح، وأحيانا من النص الظاهر، وأحيانا من الإجماع، وأحيانا نعرفها من الإيماء والتنبيه إليها فقط أو ما إليها بدون ذكرها، إنما المجتهد هو الذي يبرزها، وأحيانا من طرق اجتهادية كالوصف المناسب والسبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل. وكل مسلك عليه عدة أمثلة. فأول مسلك من المسلك، وهذه المسالك تجعل الإنسان يفهم غرض ومقصد المتكلمين، سواء كان المتكلم الله عز وجل في القرآن، أو المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، أو المتكلم غير ذلك من علماء السلف في كتبهم، يعرف غرضهم، يعرف أنهم إذا قدموا وقالوا هذه الكلمة أو قدموا هذا على هذا أن لتقديمهم هذا على هذا غرض ومقصد، فيعرفون هذا. كذلك أي كلام، مسالك العلة تجعل الإنسان، ومعرفة مسالك العلة بالدقة تجعل الإنسان يعرف الغرض منه والمقصد منه، وبهذا يصحح تفكيره ويبني أحكامه على طرق ومناهج وأسس. نبدأ في المسلك الأول.
المسلك الأول: النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تأثيره، كأن يصرح
النص الصريح، بمعنى يأتي الشارع وينص على العلة نصا صريحا، بمعنى لا يحتمل غير العلة، هذا النص الصريح يسمى، وهو القطع في تعريفة المصطلحات، بمعنى يكون له معنى واحد ولا ينقدح في الذهن غير هذا المعنى أبدا. مثل:
كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، كقوله: اقطعوا يد فلان لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا.
إيه؟ هذا نص واضح، أكرموا فلان من أجل أو لأجل كذا، نص لسبب كذا، هذا نص، يعني من أجل ولأجل، نص صريح لا ينقدح في الذهن غير التعليل، وستأتينا أنتم الآن، هي مرتبة ترى، إذا فهمنا هذا فهمنا ما بعده، ثم ما بعده، ثم أضعف العلل، هذه أقوى العلل وهي المنصوص عليها. نعم.
المسلك الثاني: النص الظاهر، وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره، أي يحتمل التعليل ويحتمل غيره، ولكن التعليل به أرجح.
أي نعم، هذا الظاهر، وهو تعريف الظاهر في الألفاظ، اللفظ الظاهر هو اللفظ على معنيين فصاعدا أحدهما أرجح، وكذا هنا العلة الظاهرة هي الشيء الدال على علتين إحداهما أظهر وأرجح، يعني قدح في الذهن علتان لكن رجحنا أحد العلتين، هذا النص الظاهر.
مثل التعليل بلفظ كي، كقوله تعالى: كي تقر عينها.
أين كي تقر عينها؟ هنا ترى هذه العلة ليست قطعية، إنما رجح العلماء أن تكون علة، وقد تكون العلة في إرجاع موسى إلى أمه غير ذلك، ولكنها مرجوعة. نعم.
والتعليل باللام كقوله تعالى ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
أين لما ذكر الأشياء التي يجب أن تجعل لهذا الخطأ ذكرها الإطعام والصيام وكذا، قال ليذوق وبال أمره. هذه العلة راجحة وليست قطعية ترى، يعني ينقدح في الذهن غير تلك العلة، ولكن هذا الانقدح ضعيف. نعم يلا.
والتعليل بأن كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا.
كذلك التعليل بأن أو إن، إما أن أو إن، وقد فصلت الفرق بين إن وأن وغير ذلك من الأمور، وفصلت في المهذب لمن أراد، لكن هذا زبدة ما يعني أو زبدة القول الراجح. قال أن تؤمنوا، يعني سبب الإخراج هو إيمانكم، هذا سبب الإخراج، لما آمنتم اخرجوكم. هذه العلة الراجعة، لكن قد تكون العلة يعني ينقدح في الذهن أن العلة في سبب الإخراج غير التب، لكن هذه هي الراجعة فقط. نعم. لتعبيره بأن ترى، هذا الذي جعلنا بأن نقول بأن العلة ظاهرة. نعم.
والتعليل بلفظ حتى كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم.
حتى يردوكم، أيضا كلمة حتى إذا جاءت في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، هذه تعليل تعليل ليس قطعي، وإنما هو يغلب على الظن. نعم يلا.
والتعليل بذكر المفعول له كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق.
كذلك هنا المفعول له خشية، مفعول لأجله، يعني يعني سبب الإمساك هو خشية الإنفاق، فهذه علة راجعة وليست علة مقطوعا به، فقد يكون سبب الإمساك غير ذلك، ولكن هذه يرجع. نعم يلا.
والتعليل بلفظ الفاء كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
كذلك هنا لماذا تمنى أن يكون معهم؟ للفوز، لأجل الفوز، هذه علة راجحة يعني غلب على الظن. فهذه فإذا عبر الكتاب أو السنة أو أي معبر بهذه الألفاظ بالذات فإنها تدل على العلة الراجحة فقط، لا تدل على العلة القطعية. أما العلة القطعية هناك إذا بين السبب الشيء بالصراحة ولأجل ومن أجل، هذه صريحة واضحة جلية لا خلاف فيها، لكن هذه الأمور اختلف العلماء فيها ترى.
المسلك الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين.
إيه نعم، هذا إذا أجمع العلماء الإجماع، وهو إذا أجمع العلماء على أن هذه أو هذا الوصف يصلح أن يكون علة، إذا أجمع العلماء على ذلك فإننا نأخذ به طبعا. والإجماع كما قلت لكم ظني وقطعي، ولكن القطعي نادر جدا لا يوجد، وهو الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، لكن عندنا الإجماع السكوتي، وهو سواء كان منقول إلينا نقلا متواترا أو حاجة، يعني كله لا يفيد إلا الظن. نعم. مثاله
مثال ذلك البكر الصغيرة يولى عليها والعلة هي الصغر إجماعا، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر.
إينا. هنا أجمع العلماء على أن العلة هي الصغر، في يعني كون البكر تجبر، قالوا أن العلة هي الصغر. لما قالوا هذا قاس العلماء على ذلك بسبب هذه العلة الثيب الصغيرة، الثيب الصغيرة، فقالوا تجبر أيضا، الصغيرة هي التي لم تبلغ، يعني لو تزوجت واحدة وطلقت وهي لم تبلغ، يقال يجبرها أبوها على آخر بجامع الصغر في كله، قياسا على البكر بجامع الصغر في كله. نعم يلا.
وكذا أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث، والعلة هي امتزاج النسبين، نسب الأم ونسب الأب واختلاطهما إجماعا. ويقاس على ذلك تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين.
أي نعم، هنا كذلك من الأمثلة التي أجمع العلماء على التعليل فيها وأن العلم مجمع عليها، ما إذا كان البنت لها أخ شقيق وأخ لأب، فإن الذي يعقد يتولى عقد نكاحها هو الأخ الشقيق. لماذا؟ قالوا قياسا على الإرث، فلو ماتت هذه البنت فإن الذي يرث الأخ الشقيق دون الأخ لأب، والجامع بينهما امتزاج النسب الأم والأب، يعني وصل إلى هذه البنت عن طريقين، طريق الأب والأم، أما الأخ لأب فإنه وصل إليه عن طريق الأب فقط. كذلك تحمل العاقلة، فإن العاقلة تتحمل ما فعله بعض المخطئين من الدية، يقولون يبدأ أولا بالأخ ولا شقة لهذا المخطئ، ثم بعد ذلك إن لم يوجدوا أو وجدوا وهم قلة أو كذا فإنه يثنى بالأخوة لأب. لماذا قدم الأخوة لشقة؟ كتقديم في الأرث لا فرق بينهم. نعم. إذا نقف على هذه المسألة. نعم. نعم. ها؟
في خطأ يا شيخ بين.
أيوة. صحيح صح. جائز كل شيء. ما هو اقرأ؟
يقول امتزاج النسبين نسب الأم ونسب الأم.
أي لا لا.
نسب الأم والأب.
نعم. لا لا انتبهوا نبهون. ترى أخطاء واردة في كل شيء، حتى في كلامي، في إنسان يغفل ويسهو. لا، هو إن قصدوا على نفس العلة أتينا لهم بجواب، وإن قصدوا على غير العلة فأتينا لهم بجواب. كله نقول ما لكم حق بأن تقيسوا على الحكم الثابت عن طريق القياس بالطريقة.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفارق بوضوح بين القياس على الرخصة والقياس على الأصل الخارج عن قاعدة عامة.
نعم، الرخص ينظر إليها كرخصة مجردة دون النظر إلى كونه مقتطع من قاعدة كلية أو مستثنى من قاعدة كلية، ما لهم دخل، ينظرون إليها كمجردة. الرخص ينظر إليها كرخصة مجردة دون النظر إلى كونه مقتطع من قاعدة كلية أو مستثنى من قاعدة كلية، ما لهم دخل، ينظرون إليها كمجردة. أما هنا فهم ينظرون إلى القاعدة التي اقتطع منها هذا الفرد وهذه الصورة، ففرق بينهما. فقالوا إذا اقتطع أو استثنيت جزئية من قاعدة كلية لم تستثنى إلا بدليل مخصص، وهذا الدليل المخصص هو الذي أجاز أن نقيس عليه لوجود العلة. أما الرخصة لا، الرخصة ينظر إليها للعذر فقط. نعم. نعم. نعم.
يقول السائل: نرجو بيان علة وجوب الزكاة في مال الصبي.
نعم، وجوب الزكاة في الزكاة تجب في مال الصبي، لكن الوجوب ثبت عن طريق الحكم الوضعي لا عن طريق الحكم التكليفي. بمعنى أن الشارع نظر إلى السبب والشرط، فإن بلغ مال الصبي النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه زكاة. يعني إن بلغ هذا المال، هذا المال نقول النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، سواء كان مالكه مكلفا أو مجنونا أو صبيا، حتى لو البهيمة على رأي بعضهم لها مال يجب فيها الزكاة مهما كان. المهم أنه إيه؟ أن هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا ما قاله جمهور العلماء. أما ابن رشد فقد أثبت أن الزكاة تجب في مال الصبي عن طريق الحكم التكليفي، وهذا لا يصح نظرا لاستدلاله وقياسه بمال الصبي على مال المكلف، ويقول بأن كل منهما يملك ماله، وهذا ليس صحيح كما قلنا. نعم.
يقول السائل: في مسألة القياس على أصل محصور بعدد معين، هل اقتصر الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور ومنكري القياس أم بين مثبتي القياس أنفسهم؟
نعم، بين مثبتي القياس أنفسهم ترى جرى الخلاف في هذه المسألة. بعضهم يقول يجوز القياس على كل شيء، لكن بشرط أن يكون مطلق لا ما وليس محصورا بعدد معين. أما المحصور بعدد يقولون فإننا بسبب أخذنا بمفهوم العدد، بسبب أخذنا بمفهوم العدد لا يجوز أن نقيس عليه غيره أبدا. فمفهوم العدد يبين لما حصر الذي تقتل في الحل والحرم، مفهوم العدد يبين أنه لا يجوز قتل غير هذه الخمس، هذا مفهوم العدد، وهي نفي الحكم عما عدا الصورة المذكورة أو المنطق به. أما من قال بالقياس فإنهم قالوا إن القياس هنا أقوى من مفهوم العدد. نعم.
يقول السائل: ذكرتم أن الإجماع السكوتي أقوى من خبر الواحد، فماذا لو تعارض حديث أحد في مسألة معينة مع قول صحابي لا نعلم له مخالفا فبأيهما نعمل؟
كلمة إجماع الصحابة السكوتي هذا محدد وله شروط ومواصفات، فمن قال بأن الإجماع السكوتي حجة فإنه لا يقدمه على السنة. تابع السنة الثابتة ولو كان خبر واحد يقدم عليه، يقدم على الإجماع الصحابة السكوتي، لكن إجماع الصحابة السكوتي يقدم على العموم وعلى القياس، اشترطوا في ذلك. ولو كنا نشرح باب الإجماع السكوتي لبينا هذه الشروط والمواصفات. أما الإمام الشافعي يقول أبدا، هذا الذي تسمونه إجماع أنا لا أسميه إجماعا، وليس بحجة ولا يعتبر، ولا يعتبر حتى في الترجيحات، لأنه لا ينسب لساكت قول. كيف هذا الساكت سكت هو أنسب إليه شيئا لم يتلفظ به يقول؟ هذا لا يمكن. وذكر الشافعية عدة أدلة على بطلان هذا، ولكن جمهور العلماء قالوا بين الإجماع إجماع السكوتي حجة، وبعضهم قال فقط إجماع الصحابة السكوتي حجة دون غيره. نعم.
يقول السائل: نرجو توضيح المثال في منع القياس على أصل ثبت بالقياس.
المثال هو أنهم قالوا إن ما دام أن الذرة مقاسة على الأرز المقاس بدوره على البر، فيقولون إن كانت العلة واحدة، يعني كونه مطعوما مثلا، فإننا نقيس الذرة على البر مباشرة دون هذا التطويل، لأن التطويل عبث.
في كلام الشارع وفي كلام العلماء وغيره، عبث ترى تطويل الكلام. أما إن كانت العلة موجودة بين الأرز والبر ولكنها لم توجد في الذرة فيبطل القياس أصلا، لأنه فقد شرطا أساسيا وهو وجود العلة. نعم.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح أركان القياس في كل مثال تريدونه حتى يسهل علينا تطبيق ذلك على النظائر.
نعم إن شاء الله. ذكرون، قولوا ما هي أركان القياس في هذه المسألة مثلا، سأذكرها كلها إن شاء الله.
ويقول: هل يصلى للخوف في العواصف الشديدة التي يطول وقتها قياسا؟
هل إيه؟
هل يصلى للخوف في العواصف الشديدة التي يطول وقتها قياسا؟ وكذلك
هو الخوف مختص بالقتال، أما غير ذلك فهي أعذار، قد يكون قياسها على المطر أو الثلج أولى من قياس على ذلك. نعم. ها؟ في دلالته؟
الزلازل.
ارفع الصوت.
يقول: في الزلازل والبراكين.
في الزلازل والبراكين. الله، إذا خاف على نفسه من سقوط حجر عليه أو نحو من ذلك من هذا الجبل الذي حصل فيه بركان، فإنه كما قال بعض العلماء لا يقصر ولكنه يؤخر الصلاة إذا أمكن. ولكن ترى انتبهوا، مسألة صلاة الخوف خاصة في القتال فقط، حتى أن قال بعض العلماء أن العلة قاصرة لا تتعدى. نعم.
يقول: الرجاء من فضيلتكم التمثيل من النص أو من القرآن أو السنة على التعليل بالنص الصريح.
هذا ما كما ذكرنا، أي آية فيها من أجل أو لأجل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا حديث، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني بحيث أنك لا يجوز لك أن تنظر، لذلك جعلنا الاستئذان ثلاثا، ويقاس عليه السمع، ترى يقاس السمع على البصر هنا، بمعنى لا يجوز أن تسمع كلام غيرك من غير إذنه، فأعظم من ذلك الذي يستمع كلام غيره ويؤديه إلى الآخر للإيذاء.
يقول السائل: هل من مثال على ورود نص في الفرع وافق القياس كما ورد في المسألة 31؟
قليل جدا ترى الأمثلة، حتى لو وجد مثال قد تكون الشروط لا تتوفر. نعم. يلا شوف.
يقول: كل من النص الصريح والنص الظاهر فيه تعليل وتوضيح سبب العلة، هل من مزيد إيضاح في معرفة هذا التعليل؟
نعم، أن النص الصريح هو الذي لا ينقدح في الذهن غير هذا المعنى المنقدح أبدا، هذا النص الصريح وهو القطع. أما الظاهر فهو ينقدح في الذهن أكثر من معنى، ولكن ترجح معنى واحد فقط، غلب على الظن أن هذه العلة أو هذا المعنى هو الراجح، هذا الظاهر، يعني ظهر لي هذا، ظهر على ذلك، هذا قصده. نعم.
يقول: إذا كان المذهب الراجح هو أن الأصل هو محل الحكم المقيس عليه، فما هو الفرق بين هذا وبين من قال أن الأصل هو الدليل، دليل الحكم، إذ أن النتيجة واحدة وهو وجود نفس الحكم للفرع؟
تحتاج إلى تفكير هذه. نعم.
يقول: ألم تقل يا فضيلة الشيخ أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة لأنها لا تقبل النسخ ولا يقبل التأويل، فلماذا قدمتم النص الظاهر على الإجماع في مسالك العلة؟
قدمنا النص قاعدة، بعض العلماء يقدم الإجماع على الكتاب والسنة لكونه أقوى من النصوص، لعدم جواز نسخه ولأنه لا يحتمل، لا يقبل الاحتمال. وبعضهم يقدمون النص من الكتاب والسنة لشرفه، لشرف النصوص فقط. نعم.
يقول: هل كل قياس مع الفارق فاسد؟
لا شك، لا شك. ولا وهذا الذي يعني جعل الخلاف بين المجتهدين طويلا، وهو أنهم يفرقون بين الفرع والأصل في هذه المسألة، ويقول القياس مع الفارق.
يقول: وإن كان كذلك فلماذا يسمى قياسا؟
يسمى قياس بالنسبة للقائس، بالنسبة للقائس الأول سماه قياسا، ولكن بالنسبة للقائس الثاني الذي أفسده يسمى قياس فاسد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن أيها الأحباب ننتقل بكم إلى الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: المسلك الرابع الإيماء، الإيماء إلى العلة، وهو ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم مدلول اللفظ، أي يفهم التعليل فيه من أي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، وهو نعم. أنواع.
نعم. قلنا فيما سبق أن الأشياء التي تعرف بها العلة والطرق التي تعرف بها العلة التي هي أساس القياس طرق كثيرة، وهذه الطرق سواء كانت نصية نصا صريحا أو نصا ظاهرا أو إجماعا أو إيماء أو اجتهادا تفيد معرفتها، يفيد معرفة حكمة التشريع الإسلامي ومعرفة مقاصد الشريعة في كل حكم ومعرفة لماذا شرع هذا الحكم ولم يشرع ذاك في ذلك المحل، والتفريق بين الأحكام، زيادة على فائدتها في معرفة علة القياس الذي هو أساس الشريعة الإسلامية. عندنا هذا المسلك الرابع وهو الإيماء إلى العلة، هي العلة في النص هنا في هذا المسلك، ولكن تحتاج إلى شخص مجتهد يبرزها ويبينها، وإلا هي موجودة في النص. ووضع العلماء لها علامات، إذا وجدنا أو رأينا هذه العلامة عرفنا أن هناك تعليل في هذا الحكم. فمثلا عندنا أنواع 10 لهذا الإيماء، وهو أن النص أشار إلى العلة ولكن لم ينص عليها مثل ما سبق، تحتاج إلى مجتهد عرف مصادر الشريعة ومواردها ويبرزها لنا، وبين ذلك في أنواع. النوع الأول، قال
النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بالفاء، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
أين النوع الأول؟ إذا رأيتم في الكتاب أو في السنة أو في أي نص من نصوص الصحابة الواردة عنهم أو العلماء، إذا وجد حكم ذكر، إذا وجد حكم وهو مقرون بالفاء وذكر هذا الحكم بعد وصف، فاعلموا أن هذا الوصف علة قاعدة دائما، مثل هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا، أو أي نص: إذا جاء الطويل فأكرم، إذا جاء القصير فأكرم. معروف أن الإكرام لأجل الطول أو لأجل القصر. أي وصف يأتيكم بعده حكم مقرون بالفاء فاعلموا أن ما سبقه أو أن الوصف هذا علة، علة الحكم. قطع لأجل السرقة، أكرم لأجل الطول. ما في شيء مشايخ كان يسمع؟ أي نعم. أنا أعرف أن ترى باب أصول الفقه وباب القياس بالذات لا يعني أكثر الناس في شيء، لذلك تضيق صدور بعض الناس منه لأنه لا يعني لهم شيء. ليس في أحكام شرعية واضحة تجد مثلا حكم أحكام الطهارة والصيام وكذا أحكام مباشرة فائدة مباشرة. هو علم للخواص لمن أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد، أما من لم يرد فترى يعني في شيء لا يضيع وقته، لمن أراد أن ينفع نفسه وينفع الآخر. أما الذي يريد الأحكام وليعمل، الكتب والحمد لله موجودة ومتوفرة وسهلة الفهم في كل شيء، والدروس كثيرة في هذه في الفقه، فهو علم خواص. لذلك تجدون الأئمة الأربعة وأتباعهم لو دققت في حياتهم لوجدتهم أنهم منقطعين عن الخلق، لو دققت في تراجم كل واحد منهم، كل من تبع. أما غيرهم من أراد الثقافة الإسلامية وكذا لا، يختلف كليا عنه. نعم، ماذا قلنا؟
يذكر الوصف مقترن بالفاء.
نعم، هذه قاعدة كقاعدة النحو، إذا صدرت كان فلا بد أن يكون لها اسم وخبر، ولا بد أن يكون اسمها مرفوع وخبرها منصوب، نص واضح. كذلك هنا إذا جاء حكم مقرون بالفاء بعد وصف فاعلم أن هذا الوصف علة الحكم، سواء كانت علة قاصرة أو علة متعدية. المهم عرفت مقصد الشارع لماذا قطع هذه اليد، لماذا وجب اعتزال النساء في المحيض، عرفت العلة. ترى أكثر الآن أكثر الكفار والزنادقة والفساق من المسلمين تجدونهم يناقشون المسلمين في علل الأحكام، لماذا هذا الزاني المحسن يرجم والزاني غير المحسن، ما الفرق بينهم؟ لا يرجم بل يجلد، يقولون لماذا مسح الخفين كذا في السفر كذا والإقامة كذا، لماذا تقطع يد هذا السارق ويشوه كذا، لماذا لماذا. هذه أسئلتهم ترى، وهذه مناقشاتهم وهذه مناظراتهم إذا جلست معهم أو جلسوا معك. فمسالك العلة تبين للإنسان علل الأحكام حتى يعلل بها لغيره، يقول لأنه كذا وكذا. قطعت يد السارق لأن الوصف سبقه وهو وصف مناسب لقطع هذه اليد التي امتدت إلى مال الغير، يجب أن تقطع حتى لا تمتد مرة ثانية هي ولا غيرها من إنسان آخر، حتى تحفظ للناس حقوقهم. فهل يرضيك، يقال له، هل يرضيك أن هذا الشخص جمع ماله طول عمره واهتم واغتم لأجله، يأتي شخص لم يتكلف في أي شيء ويأخذه هكذا ثم يسلمه، وهكذا في كل شيء. نعم، ينظر.
وكقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
كذلك هنا قل هو أذى فاعتزلوا، علة وجوب الاعتزال أذى الحيض، أذى الحيض، لأنه يؤدي إلى أذى قد نص الله عليه وقد عرفه الأطباء. حتى الكفار يمشون على هذا النص، يعرفون في أن فيه أذى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
كذلك هنا فاقتلوا من بدل دينه، وصف تبديل الدين، وهو وصف مناسب. إذا بدل الدين، إذا وقع هذا الوصف وتبديل الدين فاقتلوه على طول. لماذا؟ وصف مناسب، لأنه ما بدل دينه وترك الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية إلا لأنه احتقر هذا الدين وازدرى به وازدرى بمن جاء به، فلذلك ينبغي أن يقتل على أساس لا ينشر مبادئها وعللها وما يقوله. نعم.
فإنه يفهم من ذلك أن علة قطع اليد هي السرقة، وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو الأذى، وعلة القتل هو تبديل الدين.
نعم. وهذا هذا كما قلنا. نعم، لا داعي للتكرار. نعم.
وهذا يفهم العلية مطلقا، أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة.
أيوة، هنا إشارة إلى مسألة، وهي هل هذه القاعدة، سأل سائل وقال هل هذه القاعدة مطلقة سواء كان عرفنا المناسبة، مناسبة قطع اليد ومناسبة قتل المبدل لدينه ومناسبة يعني اعتزال النساء في المحيض، أم لم نعرف؟ إذا جاءتنا هذه القاعدة سواء عرفنا أو لم نعرف فإن الوصف السابق يكون علة. أجاب هنا فقال، طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن، والخلاف لفظي كما سأشير إليه، إنه تشترط المناسبة، بمعنى إذا عرفنا المناسبة قلنا بأن الوصف السابق للحكم المقرون بالفاء هذا الوصف هو العلة، أما إذا لم نعرف فلا نقول ذلك، قال بعضهم. وقال آخرون وهم الجمهور قالوا مطلقا سواء عرفنا المناسبة أو لم نعرف المناسبة، سواء أدركنا مناسبة الحكم للمكلف. ما هي المناسبة أولا؟ المناسبة هي كون هذا الحكم يجلب مصلحة للمكلفين أو يدفع مضرة عنهم، فاقطعوا وسرق وسرق فاقطعوا، هذه فيه مناسبة لا شك أنه يدفع مفسدة عن المكلفين، حيث أن هذه اليد التي امتدت قطعت حتى لا تمتد مرة أخرى، وللمحافظة على حقوق الآخرين. ولأن الشخص إذا بذل جهده في جمع ماله طول عمره واهتم واغتم والله أعلم بحاله، يأتي شخص ويأخذه فيه نفسه سيحس بالظلم وسيحس أنه ليس هناك عدالة. ثم إنه بعد ذلك، انظر إلى المناسبات، ثم إنه بعد ذلك لن يعمل أحد، يفضي ذلك إلى أنه لن يعمل أحد، يقول إذا كنت سأعمل وسأجمع وسأنفع وسأفتح محلات وسكذا وكذا وسيسرق مالي هكذا، سواء كان بطريقة منظمة كما هي كذا أو بطريقة سرقات عادية، إذا كنت ليش أعمل أنا؟ فتعم الفوضى وتتعطل الأيدي ولا تنتعش البلاد، فكل هذه مناسبة للحكم. الجمهور يقولون سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة. لماذا؟ قال
كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
إيه نعم، هذا مثال الأمثلة السابقة، وهي قطع اليد لعلة السرقة وغير ذلك مناسبة للحكم وعرفنا المناسبة هناك، لكن هنا هذا من مس ذكره فليتوضأ يقولون ليس مناسب للحكم، بمعنى هو مناسب عند الله ولكننا لم ندرك المناسبة. طبعا بعضهم قال هذا وهو أنهم لم يدركون المناسبة، ولكن العلماء خاصة المالكية والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة قالوا بأنهم مدركوا المناسبة هنا، حيث أن مس الذكر يفضي إلى الشهوة التي تؤدي إلى إخراج المذي، والمذي نجس، وما دام أنه نجس التي تؤدي إلى إخراج المذي غالبا طبعا، وما دام أنه نجس يجب الوضوء منه. نظرا للغالب، لغالب ما يقع من الناس. طبعا مس ذكر معروف عند الفقهاء بدون حائل وبشهوة وغير ذلك مما مر في باب الطهارة. نعم، هنا يقولون بأنه غير مناسب والحقيقة أنه مناسب. أما أصحاب المذهب الأول وهم اللي يقولون الذين إذا لم نعرف المناسب، فإن عندهم أن جميع الأحكام الشرعية مناسبة للحكم. ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل حكيم باتفاق المسلمين، والحكيم دائما لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، والأحكام الشرعية دائرة بين الأوامر والنواهي أبدا. أما أنه واجب ومندوب أو هو محرم ومكروه، وهذه فيها أوامر ونواهي. لذلك يقولون ما في حكم إلا وله مناسبة، لكن أحيانا ندرك المناسبة وأحيانا لا ندركها. ندرك المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، وأحيانا لا ندرك ذلك. نعم،
لأنه لا يمكن أن يتكلم.
وهل تعلمون أن الطواف 7 مرات أو السعي أو عدد الركعات كل صلاة أو عدد الصلوات أو تقبيل الحج كله له مناسبة، فيه مصلحة وفيه دفع مفسد عند الله، ولكن لم ندرك، يعني عجزت عقولنا، عجزت عقول المجتهدين أن يدركوا ذلك، فسكتوا فقالوا أنه تعبدي. وإلا الأحكام معللة كلها عند الله. نعم،
لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث، ولا توجد علة أخرى فتعين أن الوصف علة.
إيه نعم، هنا يقولون سواء كان عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة كحديث من مس ذكره فليتوضأ، علل من لم يعني يعرف العلة وقال أن هذا حكم مقرون بالفاء جاء بعد وصف أن الوصف هو العلة، قالوا إنه ما ذكر أن العلة هي مس الذكر، ولكن لم نعرف المصلحة أو المفسدة هنا، فقالوا ما ذكر هذا إلا لأن فيه فائدة، وهي أنه ينقض الوضوء، ولا يمكن أن نقول ذكره بلا فائدة أبدا. فلذلك نظر لكون أن نقول بأن الشارع لا يأتي إلا بفائدة، فإن علة الوضوء هي مس الذكر مطلقة مطلقة، سواء كان حتى قال بعض العلماء سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بظهر الكف أو ببطن الكف أو بجانب الكف، المهم مسه بيده، وغير ذلك من ما ذكر في باب الطهارة. نعم،
وكذلك هذا النوع يفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة أو كان الكلام من الصحابي.
نعم، اختلف العلماء أيضا، هذه إشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، قالوا هل هذه القاعدة خاصة بكلام الشارع كلام الله وكلام رسوله، أم هي عامة لكل متكلم؟ بمعنى هل يعني الفاء الحكم المقرون بالفاء الآتي بعد الوصل هذا الوصل يكون علة قاعدة مضطردة في جميع الكلام إذا ورد في كلام الشارع أو كلام غيره، أم فقط خاص بكلام الشارع؟ يقول بعض العلماء أنه خاص بكلام الشارع. القرآن والسنة، أما الجمهور فقالوا أبدا، إن هذه قاعدة عامة في كلام الشارع وفي كلام الصحابة والرواة مثل
كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
إيه نعم، كقوله، كقول بعض الرواة سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هنا لما عممنا الحكم للرواة نقول إن سبب وعلة سجوده هو إيه؟ هو السهو، لأننا مشينا على القاعدة. لماذا قلنا، لماذا قال أصحاب المذهب الأول بأن الراوي أو قول الراوي لا يدخل تحت هذه القاعدة؟ قالوا قد يخطئ الراوي، قد يظن ما ليس سببا سببا، قد يظن ما ليس علة علة، ثم يضيع من جاء بعده، أو يأخذ هذا على أنه علة فعلى أساس القاعدة. وهذه أحكام شرعية ينبغي الدقة فيه، هذا قولهم. لكن الجمهور قالوا أبدا، حتى كلام الراوي إذا يعني رتب حكم مقرون بالفاء على وصف وجاء بعده مباشرة فإن هذا الوصف يكون علة، مثل هذا الحديث. لماذا؟ قال الجمهور قالوا
لأن الصحابي وهو الراوي الذي شهد الله له بالعدالة والعارف بمواقع الكلام ومجاري اللغة والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها وأساليبها لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة.
أين دليل الجمهور؟ قالوا إن الصحابي رضي الله عنه عارف إن هذه الشريعة شاملة لكل الناس من أول ما أنزلت إلى قيام الساعة، قاطع بذلك. ثم زيادة على ذلك إن الصحابي عالم بألفاظ اللغة العربية، يعرف إن هذا يصلح يكون سبب وهذا لا يصلح، والسبب هو العلة طبعا. فالصحابي العارف بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأنا سيعمل بها إلى قيام الساعة، والعارف باللغة العربية واشتقاقاتها، لا يمكنه أن يجعل شيء أن يعبر بمثل هذا التعبير وهو يعرف أن هذا سبب لهذا إلا إذا كان عارفا بالحقيقة وعالما بذلك حقيقة، وإلا كان ملبس ومدلس، وهذا بعيد عن الصحابة لأن الله شاهد لهم بالعدالة. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فيبعد أن الصحابي يعبر بتعبير لم يتأكد منه، يبعد كل البعد لأمرين: الأمر الأول عدالته، الأمر الثاني معرفة أن الشريعة سيعمل بها فيما بعد. الأمر الثالث، ثلاثة أمور: الأمر الثالث معرفة اللغة العربية، لا يمكن أن يعبر بشيء وهو لم يتأكد منه. نعم.
ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيها،
لأن اختلف العلماء أيضا، هذا إشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء هل هذا الصحابي وهذا الراوي الذي عاملناه معاملة ما ورد من الشريعة ومعاملة الشارع، هل يشترط أن يكون فقيها أم لا؟ فقال بعضهم لا يشترط أن يكون فقيها، فالمسألة ليست خاصة بالفقه وإنما خاصة بالرواية، فكل ما جاء من الصحابة يقبل. لكن الجمهور قالوا لا، يشترط أن يكون فقيها وعارفا باللغة العربية لمن عبر بالحديث من نفسه طبعا، يعني حكاية فعل من الصحابة، ليست حكاية قول، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم كذا، نحن نتكلم بشيء هو ركبه هو نظمه، إنما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فحكاه لنا حكاية من ألفاظه. فهنا يشترط أن يكون فقيها وعالما باللغة العربية. لماذا؟
لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.
نعم، قال لأن احتمال الخطأ والسهو والغفلة عن مثل هذه الأمور الدقيقة في الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في الراوي الفقيه. فالفقيه لا يعبر بشيء إلا إذا كان عالما بأن هذا يصلح لهذا، يصلح يكون السبب لذلك. والعلماء اعتنوا ترى في مسألة تقسيم الصحابة فقهاء وغير فقهاء، فجعلوا أبا هريرة وأنس والنعمان وبعض الصحابة غير فقهاء، أما العبادلة وعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كلها وكذلك الخلفاء الراشدين كلهم من الفقهاء. وهذا يؤثر، ترى هذا الخلاف أو تقسيمه يؤثر في مسألة أخرى، إذا تعارض القياس مع خبر واحد، فقال بعضهم نقدم خبر الواحد على القياس مطلقا، وقال بعضهم نقدم القياس على خبر الواحد، وقال فريق ثالث ننظر إن كان هذا الراوي لهذا الخبر فقيها فإننا نقدم خبره على القياس، وإن كان غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه، طبعا القياس القطعي تكلم عنه. نعم.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أين النوع الثاني من أنواع الإيماء إلى الإيماء إلى العلة والتنبيه عليها؟ أنت أدوات الشرط، إذا أتت أداة شرط في الكتاب والسنة فاعلموا أن فعل الشرط هو العلة وجواب الشرط هو الحكم، قاعدة مضطردة لا تحتاج إلى تفكير. دائما ومن يتق الله يجعل، فجعل المخرج لعلة التقوى، من ينجح يعطى جائزة، فإعطاء الجائزة لعلة النجاح، وهكذا قاعدة معروفة. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
فإذا وردت أداة من أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفا وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.
نعم.
النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم.
إيه نعم، أن يأتي سائل، النوع الثالث أن يأتي سائل ويسأل الشارع، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجيبه من عنده وأحيانا ينتظر الوحي، أن يأتي سائل ويقول كذا، فإذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فمعلوم أن علة الحكم هو السؤال، قاعدة معروفة. من أمثلة ذلك قال
مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة.
أين علم من هذا أن الكفارة وجبت لوقاع مكلف، نظرا لوقاع مكلف في نهار رمضان، فالعلة هي وقاع مكلف في نهار رمضان، لمن قال بأن العلة قاصرة. أما من قال بأن العلة متعدية فإنه علل الكفارة هنا بإفساد الصوم المحترم، يقولون هذه علة متعدية. كيف لم القائلون بأن العلة قاصرة وهي وقع مكلف في نهار رمضان لا يقيسون عليها غيرها أبدا، كما قلنا فيما سبق الظاهر ذكرنا هذا. نعم. أما من قال بأن العلة هي إفساد الصوم المحترم فقد قاسوا عليه من أكل أو شرب عمدا، فإنه تجب عليه كفارة المجامع، نظرا لأن كل واحد منهما قد أفسد صوما محترما. نعم.
فهنا غلب على الظن أن الوقاع وهو جماع مكلف عمدا لزوجته في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة، لأنه وقع بعد سؤال الأعراب مباشرة، فكأنه قال إذا واقعت أهلك في نهار رمضان فكفر بكذا. النوع الرابع.
نعم. بمعنى أنه إذا جاء سؤال للشارع ثم أجاب الشارع مباشرة فإن السؤال هو العلة. نعم. يلا.
النوع الرابع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف له، وبعد إخباره بالوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كذا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر،